تسليط الضوء على أبعاد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة أقيمت في العاصمة طهران ندوة متخصصة لدراسة الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه المحادثات بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والخبراء القانونيين والاقتصاديين. وأكد عضو اللجنة النووية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي أن البرلمان على تنسيق كامل مع وزارة الخارجية حول المحادثات مع الولايات المتحدة، واللجنة النووية في البرلمان تتابع الأمر عن كثب، فيما أكد متخصصون في القانون الدولي أن لإيران الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، وهذا ما ضمنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. للمزيد من التفاصيل بشأن ندوة دراسة الأبعاد القانونية والاقتصادية للمحادثات النووية مع الولايات المتحدة، نستمع إلى التقرير التالي.
في إطار الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على أبعاد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أقيمت في العاصمة طهران ندوة متخصصة لدراسة الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه المحادثات بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والخبراء القانونيين والاقتصاديين.
البرلمان على تنسيق كامل مع وزارة الخارجية حول المحادثات مع الولايات المتحدة، واللجنة النووية في البرلمان تتابع الأمر عن كثب، ونحن على كلمة واحدة.
لإيران الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، وهذا ما ضمنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطهران التزمت بجميع القوانين الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية وفتحت مراكزها النووية، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
شدد المشاركون على ضرورة تطبيق الطرف المقابل القوانين الدولية ورفع الحظر الظالم وتعزيز الحوار على أساس الاحترام المتبادل.
هدف المحادثات رفع الحظر عن إيران، وهذا مطلب جميع الإيرانيين بما في ذلك الوفد المفاوض، ونريد إلغاء جميع القيود التي تمنع التبادل التجاري والاقتصادي والمالي بين إيران والدول الأخرى.
مطالب الهيئات النخبوية والشعبية من الوفد المفاوض هو الحفاظ على المنجزات العلمية والتكنولوجيا النووية التي حصلت عليها إيران، وكذلك دعم الوفد المفاوض في الثبات على مطالب إيران المشروعة بحق امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية.
مهمة المؤسسات والأفراد هي دعم الوفد الإيراني والتأكيد على الوحدة والتضامن، حيث تحظى القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية بمتابعة دقيقة على أعلى المستويات الرسمية والشعبية.
في وقت تجري فيه المفاوضات النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة، تمثل هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين المختصين حول حلول مستدامة تراعي المصالح الوطنية وتدعم الحوار البناء مع المجتمع الدولي.
وتستمر الاعتداءات الصهيونية، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 45 يوما. وقد شنت قوات الاحتلال عشرات الغارات على مناطق المواصي غرب خان يونس وشعشاعة شرق مخيم جبالية ودير البلح وحي التفاح ومخيم النصيرات وحي الشجاعية، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وكانت وزارة الصحة بغزة أفادت بأن مستشفيات القطاع استقبلت 35 شهيدا و110 إصابات يوم أمس، فيما ارتفعت الحصيلة الكلية للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر إلى أكثر من 52,400 شهيد و118,020 إصابة. أما بالنسبة لليمن، قد استهدف سلاح الجو المسير للقوات اليمنية أهدافاً في الأراضي المحتلة وحاملة الطائرات الأمريكية فينسون في البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف الحاملة فينسون جاء بعد يوم من عملية مماثلة ضد حاملة الطائرات ترومان، مشيراً إلى مطاردة الحاملة ترومان بالصواريخ والمسيرات ما أجبرها على المغادرة، ولفت إلى إسقاط طائرة من طراز F-18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ بتنفيذه على اليمن. وأضاف سريع أن القوات اليمنية نفذت عملية عسكرية مزدوجة على أهداف حيوية في يافا وعسقلان المحتلتين بواسطة طائرات مسيرة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع مداخل بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأكدت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة وعددا من المنازل في البلدة، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبا في جامعة بيرزيت على حاجز عسكري شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية خلال عودته لمنزله في مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة. يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد شددت إجراءاتها العسكرية أمس على الحواجز والبوابات العسكرية التي تنصبها على مداخل القرى والمدن الفلسطينية بالضفة، لا سيما مدينة نابلس. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عدوانه على قرية بيتا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وأشار الجيش إلى أن قواته فرضت طوقا أمنيا على القرية بحثا عن منفذي الهجوم. وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 آخرين، إضافة إلى تسجيل 16400 حالة اعتقال. قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري: هناك تصعيد بشأن الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك منذ أن بدأت حرب غزة، وشدد الاحتلال القبضة على مدينة القدس وعزلها عن سائر المدن. ووصف الشيخ صبري هذه التصعيدات بالاعتداء وتجاوز الخطوط الحمراء واستباحة المسجد الأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين، ولفت إلى أن اليهود يستغلون بدء المناسبات الدينية والوطنية لديهم من أجل الانقضاض على المسجد الأقصى. وأضاف الشيخ صبري: منذ بدء الحرب على غزة والاحتلال يلاحق خطباء وأئمة الأقصى بانتهاج سياسة الاعتقال والإبعاد عن المسجد والتهديد والوعيد لهم والتدخل في عملهم وتقويضه. أما بالنسبة للبنان، حيث أكدت تقارير للصحف اللبنانية أن رئيس وزراء الاحتلال يدرس مخططاً لتوسيع عملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان بشكل كبير وصولاً إلى عملية برية واسعة النطاق. وبحسب التقارير المستندة إلى مصادر دبلوماسية، فقد تحدث نيتنياهو مع مسؤولين أمريكيين وأوضح لهم أن العمليات الجوية لا تحقق هدفها بشكل كامل، مدعيا بأن العمل البري ضروري لحرمان حزب الله من قدراته على إعادة الإعمار، فيما يبدو أن هيئة أركان جيش الاحتلال أعدت تصورا لمعركة كبيرة مع لبنان تتضمن اجتياحا بريا كبيرا. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين: عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. طيران العدوان الأمريكي يشن سلسلة غارات جوية على محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن. إصابة جندي إسرائيلي جنوب نابلس وتحذيرات من انهيار النظام التعليمي بالضفة الغربية. في أمان الله.
سماوي محيد يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الابي يذور
عواصف غزة حينك ترعب والظلام يدور مسوع الصدى ويانا يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم وأرحب بكم في لقائنا اليومي من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين تطبيع الجريمة والإصرار على المواجهة. للتواصل معنا عبر هذه الأرقام أعزائي المستمعين، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-37-62 38 48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام ورقمه كالتالي 00989154899950. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، شددت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن التصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية التي تحدث فيها عن الانتصار الحاسم وتفكيك رفح ما هي إلا محاولات يائسة للتغطية على فشل جيشه في غزة وإقناع جمهوره بوهم لا وجود له، في وقت تتساقط أكاذيبه أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي أفشلت أهداف عدوانه رغم المجازر والدمار والحصار. وأكدت الحركة في بيان صدر عنها مضي الشعب الفلسطيني بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، مشيرة إلى أن رفح التي يتباهى بتفكيكها حتى أو ستبقى عنوان الصمود والكرامة، وسيتحول احتلالها إلى كابوس يلاحق الغزاة تماما كما حدث في بيت حانون وغزة وخان يونس والشجاعية. ودعمت حماس المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم صموده وحقه في التقرير مصيره والتحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة. مكابرة نتنياهو على الاستمرار أعزائي الكرام في الحرب على غزة تفقده الإجماع الذي حظي به بعد 7 أكتوبر، لا سيما من قبل جنوده وأهاليهم الذين باتوا يرفضون دفع المزيد من الأثمان. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم تعد حكومة العدو تحظى بالإجماع الذي تمتعت به بعد صدمة 7 أكتوبر في شنها الحرب على غزة، فرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير والذين يتحدثون عن توسيع العملية العسكرية تواجههم أصوات اعتراض كبير ليس من المعارضة الصهيونية فحسب، إنما من القادة والجنود الميدانيين وأهاليهم الذين لم يعد يجدون شرعية لبذل التضحيات تحت شعار حماية إسرائيل وجودياً، لأن المعارك التي يخوضها نتنياهو تحت هذا الشعار لا تنطلي على أحد، وبات هؤلاء يشعرون أنهم مجرد أدوات رخيصة بيده لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية.
يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع القتال في قطاع غزة، وهذا يلزمه تجنيد واسع لقوات الاحتياط. هذه عملية ليست بسيطة في ظل الإنهاك الذي يعاني منه الجنود والجدال المستمر حول رفض المتدينين التجند في الجيش.
في ذكرى قتل إسرائيل، نحن نرى من الآن أن هناك الكثير من العائلات الثكلى غير المستعدة لسماع الأشخاص المسؤولين عما حصل، وربما كان من الأفضل على المسؤولين أن يتخلوا هذه المرة عن الحضور وإبقاء الأمر للسلطات المحلية.
ويتهم ضباط جنود الاحتياط المعترضون على العودة إلى غزة الحكومة بشخص رئيسها نتنياهو بأنها لا تأخذ بالحسبان شعورهم وعائلاتهم بالتمزق وعدم الاستقرار والخوف من تعرضهم للقتل هناك.
أنا ضابط تفخير ونحن نبقى في الخدمة، وقد أديت خدمة ل372 يوما منذ 7 أكتوبر، تركت خلفي زوجة ستبقى بمفردها.
في البداية كنت أراه مرة واحدة في الشهر، بعد ذلك مرة كل أسبوعين، وآمل أن أراه بوتيرة أكبر. عند عودته عادت العائلة لتكون عائلة، لكن استدعاءه إلى القتال يتكرر، فماذا سنفعل؟
إلى ذلك بدأ جنود جيش العدو يكشفون الجحيم الذي كانوا يعيشونه في غزة، ووصفوا كيف كانت المقاومة تسحقهم في عملياتها، سواء بتفجير المنازل التي كانوا يتحصنون فيها أو العبوات أو عمليات القنص وتدمير الأنفاق التي كانوا ينزلون إليها، وهي شهادات باتت تجد لها أصداء واسعة في المجتمع الصهيوني.
شكرا للزميلة هدى مكي. إلى أين يتجه الاحتلال بتصعيد عدوانه على القطاع؟ ما هي مقومات المعادلة التي تعتمدها المقاومة في المواجهة؟ وهل تعيد رسمية التطبيع قراءة موقفها في ظل تصاعد العدوان؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف المحلل الاستراتيجي سيادة العميد نضال زهوي. سيادة العميد نضال زهوي، السلام عليكم، وحييك في لقاء جديد هذا من فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحايا لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية.
تفضل. أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء. طبعا سيادة العميد، المزيد من العدوان على قطاع غزة وسط تماهي دولي وعربي لتغطية الجريمة، ما الذي يربو إليه الاحتلال من مواصلة العدوان، وكيف يفسر التماهي العربي والدولي حيال جرائمه؟ تفضل.
على ما يبدو أن هناك اتفاق يعني أصبح واضحا غير معلن بأن حماس لن تكون في قطاع غزة كحاملة للسلاح وحتى في نظام الحكم، وهذه من شروط التي يعني يريدها العدو الإسرائيلي لكي تكون له غزة مباحة في أي لحظة للاعتداء عليها وتكون تحت سلطته وحكمه وليست تحت الحكم الفلسطيني الخاص. اليوم التصعيد هو فقط من خلال سلاح الجو، هناك بعض التوغلات التي تحصل، ولكن المقاومة الفلسطينية هي اليوم قد تكيفت مع واقع إمكانياتها الحربية، يعني إمكانياتها من الناحية التسليحية لتكون قادرة على إلحاق هزائم في العدو الإسرائيلي. اليوم من الممكن أن يقوم الإسرائيلي بالتوغل إلى مساحات كبيرة، ولكن لن يقدر على سيطرة على أي نقطة من نقاط قطاع غزة. هذه الخطط التي والاتفاقات التي الخطط الإسرائيلية والاتفاقات التي عقدت أو يعني ممكن أن تكون قد عقدت في أروقة المجالس الخاصة في الدول العربية والأجنبية لن يقدر لها النجاح، لأن ما يحصل اليوم من مقاومة في فلسطين في قطاع غزة هي قادرة على إلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي، وخصوصا التقنية الجديدة التي يستخدمها المقاومون في الكمائن والقنص والمتفجرات، وأقصد الألغام.
طيب سيادة العميد، بالرغم من التصعيد من جانب الاحتلال والتلويح بالمزيد، هناك الكثير من التساؤلات على صعيد الكيان بصدد توسيع عملياته العسكرية، وهذا ما يمكن رؤيته في رفض العديد من جنود الاحتياط الاستدعاء الأخير للخدمة. ماذا في واقع الكيان على مستوى منظومته العسكرية اليوم؟
الحقيقة يعني اليوم بالمراقبة الدقيقة لمجريات التقارير الإسرائيلية خصوصا بموضوع الجنود، جنود الاحتياط، اليوم هناك خطة لوزارة الحرب الإسرائيلية، وزارة الحرب تقضي باستدعاء الاحتياط ووعدهم عدم الدخول باتجاه قطاع غزة، إنما سيتم استبدالهم بقطع نظامية من منطقة الشمال، أي من فيلق الشمال من الحدود السورية واللبنانية، ويكون الاحتياط هو في تلك المنطقة. اليوم حتى هذه الخطة حتى الآن يلزمها بعض الأشهر، وهذا يعني أن التهديدات هي مجرد تهديدات لا يمكن صرفها في الواقع في الميدان المباشر إلا بعد أشهر يعني بالتوسعة. لذلك أعتقد اليوم هذه التقارير أو هذه التهديدات هي لا تمس إلى الواقع، إنما هي فقط من أجل التحسين شروط التفاوض والضغط على البيئة الفلسطينية في قطاع غزة، إن كانوا مقاومين أو من المدنيين، لفرض الاستسلام عليهم. تفضل.
طيب في مقلب جديد كنا أمامه البارحة، سلاح الطيران العدو يتدخل بشكل مباشر في سوريا والحجة حماية الدروز، ماذا في المؤشرات سيادة العميد؟
سيدي الكريم، موضوع السوري موضوع معقد أكثر بكثير. الموضوع السوري اليوم ذهب باتجاه تقسيم ما يربو إليه العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى الأمريكي، هو إنشاء ثلاث دويلات خارج النطاق السوري: الدويلة العلوية والدويلة الدرزية والدويلة الكردية. اليوم هناك معوقات بالنسبة لموضوع الدولة الكردية، خصوصا أنها يعني بمحادثة مع التركي الضامن لوجود هذا النظام الجديد في سوريا. أعتقد أن الموضوع الكردي هو الأصعب منالا اليوم، بينما الأسهل منالا هو الموضوع الدرزي. طبعا كل هذه الكيانات هي دينية، يعني لتبرر وجود الإسرائيلي كدولة يهودية في هذه المنطقة. اليوم ما حصل في صحنايا وأطراف الشام، أطراف دمشق، هي لتبرير الوجود الإسرائيلي بالمباشر في الجنوب السوري على حافة العاصمة السورية دمشق. أعتقد أن بمجمل هذه العمليات هي بتدبير من المخابرات الإسرائيلية التي تتغلغل في المجتمع السوري اليوم أكثر من أي وقت مضى. دلالات التدخل الإسرائيلي من خلال سلاح الجو في هذه المعركة كانت فقط لإيجاد طبعا تبرير لأنهم حماية للدروز، ولكن لم تؤثر على مجريات الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة بحق الدروز، بينما دخلت هذه الجماعات إلى مناطق أخرى إضافية. ولكن على الأقل ما يريده الإسرائيلي اليوم احتواء الدروز، وخصوصا بعد يعني بروز مخطط كبير لهذه الطائفة اليوم، مثلا على سبيل المثال، وهذه كانت تناقش في الأروقة الأمريكية، بالدخول باتجاه لبنان من بمنطقة البقاع الغربي، منطقة درزية، ليكون هذه المنطقة مباشرة متصلة بالشوف، المنطقة الدرزية وعلي، لتكون هناك تقريبا كيان درزي في لبنان وسوريا، وذلك لهدفين واضحين: أولا فصل الجنوب اللبناني عن البقاع، عمقه استراتيجي، والتحكم بمجريات كافة التفاصيل اللبنانية من خلال هذه الكيانية الدرزية المتوقعة حسب ما رسمه الأمريكي والإسرائيلي. تفضل.
ماذا عن معادلة المقاومة ست العميد اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ غزة تواصل معركتها، الكيان في حالة تخبط رغم تلويحه بالتصعيد، ساحة السورية مستهدفة، واليمن لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي. سيادة العميد، هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل هذه المعطيات؟
كما ذكرت في مقدمة سؤالك، أن المشهد الفلسطيني أوضح بكثير. من الواضح أن الفلسطيني اليوم في غزة منتصر، ولا يمكن الرهان على خلاف هذه النتيجة. اليمن لا زال قائما وقادرا وقويا وقادر على رسم المعادلات. الاجتياح حسب ما يريده اليوم الإسرائيلي باتجاه لبنان هو يقلب كل الموازين والمعادلات داخل اللبناني. كل ما كرسته الولايات المتحدة الأمريكية من طاقات للقذف باتجاه المقاومة في لبنان سيكون ليس لها أي مفعول. أعتقد أن الأمور طبعا أصبحت بكليتها في مصلحة محور المقاومة. ما كان يعني طبعا مع انتظار بعض الوقت كانت قد حققت كل إنجازاتها الصهيونية في فلسطين المحتلة. الصهيونية كانت حققت كل ما يمكن القيام به، وصلت إلى القمة. اليوم بدأت بالانحدار. المشهد دائما بالرؤية الاستراتيجية هي لمصلحة أصحاب الحق وأصحاب العقيدة التي لا يمكن أن تستسلم تجاه هذا العدوان. تفضل.
سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، كنت معنا في فلسطين اليوم، وأشكركم كل الشكر على هذا الحضور، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
شكرا على الاستضافة، وتفضل.
حياكم الله. نعم أعزائي الكرام، أحييكم ثانية وأتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين تطبيع الجريمة والإصرار على المواجهة. وفي جولة إخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة. أعزائي الكرام، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة الغارات الإسرائيلية متواصلة، وأعداد الشهداء الفلسطينيين ترتفع باستمرار. وخلال ساعات الليل كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على عمليات القصف المدفعي والأحزمة النارية على طول الحدود الشرقية وفي مدينة رفح التي مسحت أحياء جديدة منها. لكن في ساعات الفجر بدأ جيش الاحتلال بتنفيذ غارات جوية جديدة على خيام النازحين على المواطنين، بدأت باستهداف 3 مزارعين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أو مجموعة من المواطنين، 2 منهم من المزارعين وزوجة أحد المزارعين، نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي شهداء مع مصاب واحد. ثم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل منزلا قرب مسجد الإمام الشافعي غرب مخيم خان يونس، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، وقصف في قرية خزاعة شرق خان يونس أيضا شهيد وعدد من الجرحى، وفي جزان النجار شهيد وعدد من الجرحى. يعني سلسلة من الغارات الجوية في مدينة خان يونس ورفح جنوب القطاع. ثم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الوسطى مرتين، الأولى استهدفت شقة سكنية في دير البلح ما أدى لإصابة 4 مواطنين، والثانية مجموعة من المواطنين شمال مخيم النصيرات استشهد أحد المواطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف في ليلة الثلاثاء مرتين، الغارة الأولى أدت استشهاد 2 المواطنين والثانية شهيد واحد. عمليا معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل أوضاع إنسانية صعبة وقاسية. نذكر في التقرير الذي صدر بمناسبة يوم عيد العمال العالمي، 68% من عمال قطاع غزة متعطلين عن العمل، و95% من منشآت الإنتاج دمرت في قطاع غزة، وهذا يعني أن نسبة البطالة وصلت إلى حد غير مسبوق. ومع هذا الأمر ينتشر الجوع ويصبح لدى الناس عدم القدرة على شراء المنتجات. وفي غزة التي يحاصرها جيش الاحتلال يعتمد معظم السكان على المساعدات الإنسانية لعدم قدرتهم على توفير المال بسبب تجريف الأراضي الزراعية، إغلاق البحر، وقطع الكهرباء منذ الأول من أو منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا الأمر انعكس في ارتفاع عدد الأطفال الجوع في قطاع غزة، 65,000 طفل يعانون من سوء التغذية، أعداد الذين يراجعون المشافي ترتفع من حين إلى آخر، ومعظم الناس تتلقى وجبة طعام واحدة في اليوم إذا تمكنت منها. معظم التكييات التي كان يعتمد عليها النازحون في الحصول على الطعام أغلقت أبوابها، وبالتالي هناك أزمة إنسانية كبيرة تزداد ساعة بعد ساعة، والمنظمات الدولية تكتفي بحالة التشخيص دون أن تضع حل لهذه الأزمة التي تزداد يوما بعد آخر.
نبقى في غزة مستمعينا الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,400 شهيد، والإصابات 118 إصابة منذ 27 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,308 شهداء و 5,973 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 35 شهيدا و 109 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانات. في غزة أيضا أعزائي المستمعين، ومنذ العودة إلى الإبادة الجماعية، وظف الاحتلال سلاح الطائرات الانتحارية الحارقة لتنفيذ المجازر الجماعية. ووفق إحصائية الدفاع المدني، فقد سجلت 12 مجزرة منذ 18 من آذار مارس الماضي. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
الثابت هو القتل، والمتغير هي الطريقة والأسلوب الأشد تنكيلا. طائرات انتحارية حارقة تلتهم أجساد الضحايا النائمين في ساعات متأخرة من الليل.
الطيارات نزلت علينا هان، على أطفالنا وعلى نسواننا وعلى شيوخنا وعلى كبارنا وعلى شبابنا. مسيرات وبدعي الجيش إنه إحنا إن موجود مسلحين. فيش مسلحين يا عمي، إحنا إن سنة ونص هنا في يافا، فيش على باب الله جايين وقاعدين. أطفالنا كلهم راحوا، انحرقوا كل أطفالنا، انحرقوا، طلعنا في عجوبة. هاي مسيرات زي ما أنتوا شايفين، هاي قنابل الجيش.
في أطفال منهم برضو اتفحموا بإجراء لما صار الخبط الصاروخ، اتفحموا من قصة النار اشتعلت فيهم، اتفحموا صاروا زي الفحم، يعني تمسك زيك بدوب دوب معك من كتر حماوة النار. وحتى كمان من الشباب لقينا طفلة غاد حتى جريها من الحرق رايحين. الأمان الأمان، المشهد اللي احنا شفناه ها مشهد رعب. يعني لما بتاخد ياخد بنته كلها فحم من فحمة فحيم، تخيل كيف شعور أبوها.
أداة الموت الأكثر ذكاء تفتك بأجساد الأطفال والنازحين في مراكز الإيواء، تنهال على خيام من القماش وبقايا المنازل المتداعية.
طبعا سجلنا في الآونة الأخيرة من بعد 18 مارس حتى هذه اللحظة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم صواريخ تؤدي إلى حرق بشكل كبير جدا في الأجساد، وأكثر من 12 استهداف في مدينة غزة تحديداً استخدمت فيها قوات الاحتلال الطائرات الانتحارية التي تؤدي إلى حرق الأجساد بشكل كامل، لأنها تحتوي على البطاريات التي يعني فيها مادة الليثيوم. أغلب الشهداء قد تعرضوا إلى حرق بشكل كبير، وهناك حالات بتر في الأطراف بشكل واضح، وهذا ما يعني نسجله من خلال عمليات الانتشال الميداني لجثامين المواطنين.
18 شهراً تحولت فيها غزة إلى ساحة رماية وتجريب لمختلف أنواع الأسلحة، ميدان لا ضوابط فيه ولا محاسبة. القتل حرقاً في ساعة متأخرة من الليل والناس نيام، وباستخدام أسلحة تحقق إيقاع أكبر قدر من الضحايا، أسلوب طوره جيش الاحتلال مع تقادم عمر الإبادة الجماعية التي أضحت روتيناً لا تثير اعتراض أحد في هذا العالم.
شهداؤنا، أمراؤنا، تاريخنا، عزم شهداؤنا، أمراؤنا، تاريخنا، عزم الأسود. شهداء أقصانا هم، صنع الرجال دماهم، بهم الكرامة.
وفي القدس مستمعينا الأفاضل اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. يأتي هذا الاقتحام في سياق ما يسمى بيوم الاستقلال، حيث وزع المستوطنون أعلام الاحتلال وملابس من المقتحمين في محاولة لتكريس واقع تهويدي جديد داخل الأقصى. وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية وأعاقت دخول المصلين واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس. في المقابل تتواصل دعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية تخللها تفجير عبوة ناسفة بقوات الاحتلال بنابلس. وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال جنوب مدينة نابلس، فيما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة أحد جنوده بانفجار عبوة ناسفة في قرية بيتا. وداهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في منطقة بلاط البلد شرق مدينة نابلس، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بجنود وآليات الاحتلال في المنطقة. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية وادي فوكين غرب بيت لحم وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعرف من بينها منزل المواطن حسن محمد حسن مناصرة. واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين بعد مداهمة مقهى في ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين في بلدة عنبتة عرف منهم محمد إسلام أبو رية وسند المصري وأسامة نعمان المجلي وحسام بلبيسي. وفي سياق متصل أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة زيتا شمال طول كرم، وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن من سكان بلدة دير لوسون شمال طول كرم برصاص قوات الاحتلال في قدمي أثناء تواجده قرب الجدار في زيتا، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في مدينة طول كرم، حيث وصفت حالته بالمستقرة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين في عنبتة شرق المحافظة بعد مداهمة منازلهم، وهم حسام عبد السلام بلبيسي ومحمد إسلام أبو رية وسند المصري وأسامة نعمان مجلي، فيما اعتقلت ياسر أبو عمرة من منزله في بلدة فرعون جنوب طول كرم. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال أسير المحرر طاهر نوفل من منزله في حي النقار، إضافة إلى اعتقال المواطن وسام نصورة بعد اقتحام منزله في المدينة. وشهدت بلدة دورة جنوب الخليل حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 20 فلسطينيا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الطبقة في البلدة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عاطف عبيد ومحمد مروان عبيد عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة العيسوية. وفي اليمن مستمعينا الأفاضل، أعلنت قوات المسلحة عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وفينسون وعددا من القطع الحربية التابعة لهما شمالي البحر الأحمر باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية ضد ترومان أجبرت الحاملة على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس. كما لفت سريع إلى أن من نتائج العملية ضد ترومان إسقاط طائرة من طراز F-18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ بتنفيذه على اليمن. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في قطاع غزة، أعلن سريع عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة من نوع يافا ضد أهداف عسكرية وحيوية صهيونية في مناطق يافا والعسقلان المحتلتين، مؤكدا أن العمليات أصابت أهدافها بدقة ردا على العدوان الثلاثي ودعما للمقاومة في غزة. وأشار سريع إلى أن هذه العمليات تأتي ردا على العدوان الصهيوني والأمريكي والبريطاني على اليمن وتجديدا لموقف صنعاء الداعم للمقاومة الفلسطينية. وشدد على أن القوات المسلحة اليمنية جاهزة لأي تصعيد، لافتا إلى أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العزيز المجاهد المؤمن الصامد، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية فينسون وعددا من القطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. وتأتي هذه العملية بعد 24 ساعة من العملية المباركة التي أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس. وكان من نتائجها ما يلي: إسقاط طائرة F-18، إفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على بلدنا، مطاردة حاملة الطائرات بالصواريخ والمسيرات حتى أقصى شمالي البحر الأحمر. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة استهدفت من خلالها أهدافا حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة نوع يافا، وهدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم ولكافة الأحرار من أبناء أمتنا أنها قادرة بعون الله على الصمود ومواجهة العدو بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات، وأنها نجحت بفضل الله في إفشال عدوانه، وستواصل بالتوكل على الله وبالثقة به التصدي له وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
وإلى لبنان أعزائي المستمعين، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي للقرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة معه المزيد من التفاصيل.
هم المشتاقون إلى الجنة ومصدر الفخر والعزة، الذين رووا بدمائهم أرض الجنوب وعبدوا الطريق نحو الانتصار، فكانوا الفائزين بالحسنيين النصر والشهادة في موعد جديد وضعته بلدة حولة لثلة من أبنائها الذين كسروا جبروت العدو الصهيوني وأرجعوه خائما مدحورا مذلولا
فداء لتراب الجنوب.
فعلى الرغم من محاولات العدو للتضييق والحصار التي يمارسها في أجواء الجنوب، شيع حزب الله وأهالي البلدة عددا من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في معركة أولي البأس، وعدد من الشهداء المدنيين الذين وصلوا في موكب إلى ملعب شهداء المقاومة في البلدة ودخلوا إليه تحت نداء القسم بالسير على نهج المقاومة والجهاد. وكان في استقبالهم حشد كبير من أبناء البلدة والفعاليات، وكانت كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد فيها التزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار وخرق العدو له. كما كانت كلمات لعوائل الشهداء الذين أكدوا تمسكهم بخيار المقاومة.
موقفنا شايفين حالنا قد الدنيا بشباب المقاومة ورافعين راسنا، وهاعيد لنا لأن أولادنا كانوا بضيتوا أسود، يعني الحمد لله رب العالمين نحمد الله.
نحن قلنا الفخر يعني نكون من عوائل الشهداء، ولو ما هيدي التضحيات اللي قدمناها لا بقي جنوب ولا بقي لبنان. نحن متمسكين بهيدا الخط، لو كلنا بدنا نستشهد مثل ما قال السيد حسن، لو الكل استشهد نحن حنكمل بهيدي المسيرة، ولو بيوتنا بتتدمر على روسنا.
انتصار أكتر من هيك، وجودنا هون هلأ يعني هذا أكبر دليل أنه دماء الشهداء أثمرت، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنه لقدام كمان أكتر مستمرين بهذا الخط.
نحن مستمرين، سابقا قلناها نحن على العهد يا سماحة السيد، واليوم نقولها لسماحة الأمين العام المفدى الشيخ نعيم، نحن على العهد، قدمنا أولادنا، قدمنا إخواننا، ومستعدين نقدم أكثر وأكثر دفاعا عن هيدا الأرض والكرامة والعرض.
أنا بحب عهد الشهداء وكل الناس إنه إحنا ننتصر.
منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات.
لينطلق بعدها موكب التشييع حيث وري الشهداء في ثرى روضة البلدة. وكما في حولة كانت رب 30 على موعد مع الشهادة ومع عودة أبنائها الشهداء الذين كتبوا بالدم تاريخ المجد، وأيضا تحت أنظار العدو الذي حاول أن يمارس الترهيب ضد المشيعين بإطلاقه المسيرات على علو منخفض فوق رؤوسهم. فقد شيع حزب الله وعوائل الشهداء ثلة من أبناء البلدة في موكب مهيب رفعت فيه رايات المقاومة وعلت فيه الهتافات المؤيدة لها بمشاركة لفيف من العلماء والشخصيات والفعاليات وعوائل الشهداء وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الذي أكد أن الضغوط والتهويل على المقاومة واللبنانيين لن تأتي بنتيجة، وأن خيار الاحتلال يعمق شرعية المقاومة. وفي الختام وبعد الصلاة على الجثمين الطاهرة وري الشهداء في ثرى جبانة البلدة إلى جانب رفاق الشهادة.
في لبنان أيضا أعزائي المستمعين، وأمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تقيم اعتصام من الشعب الفلسطيني ونصرة للمسجد الأقصى واستنكارا للمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة. وأقيم الاعتصام بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، وحي المشاركون في الاعتصام الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، وشددوا على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لصد العدوان المتمادي بجرائمه أمام الصمت العربي والعالمي.
والمفاوضات التي تجري اليوم والتي يريد لها أعداؤنا أن تكون على قاعدة نزع سلاح المقاومة لا يمكن أن تنجح أبدا، فالمقاومة متمسكة بسلاحها وتحافظ عليه كما تحافظ على أرواحها. إلا أننا على ثقة بشعبنا الفلسطيني بصموده وصبره ومقاومته، هو قادر على إفشال كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
اسمعوا إلى الشعراء: نزع السلاح في غزة، ونزع السلاح في الضفة، ونزع السلاح في لبنان، والقضاء على قدرات الجيش السوري في سوريا الذي كان قائما، والقدرات التي كانت قائمة. كل ذلك سيناريو واحد ومخطط واحد يهدف للذيل من هذه الأمة ومن قوة هذه الأمة ومن قدرات هذه الأمة.
المطلوب منا نزع سلاحنا. وبالأمس في العام 82 حينما خرجت المقاومة الفلسطينية من بيروت وقامت بتسليم السلاح حدثت مجزرة صبرة وشاديلة. هذا ما يحدث عندما تسلم سلاحك. غزة اليوم ليست مجرد عنوان بل رمز للصمود في وجه الظلم. شعبها يقاوم ليس فقط بالقوة بل بالإرادة بالحفاظ على الأمل وصل الإنقاذ.
نعم أعزائي المستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام لقاءنا الجديد من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه موضوع غزة بين تطبيع الجريمة والإصرار على المواجهة. ملتقانا بكم في الغد إن شاء الله. ذلك الحين السلام عليكم.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر لم سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين.
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. طيران العدوان الأمريكي شن سلسلة غارات جوية على محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن. وإصابة جندي إسرائيلي جنوب نابلس تحذيرات من انهيار النظام التعليمي بالضفة الغربية.